يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 17 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبيل الموصلة إلى الحياة الطيبة، وهي الحياة القائمة على الإيمان والاستقامة على طاعة الله تعالى، والتي تكون ثمرتها اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم، ثمرة هذه الأمور إنما هو في معرفة أو الحياة القائمة على الإيمان، هي الحياة القائمة على معرفة الله تعالى وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. إذن بعد أن ذكر المصنف هذا في الفقرة السابقة، ينتقل في الفقرة الموالية إلى ذكر ما يحصل من أضداد ذلك من الهموم والغموم ونكد العيش، وهذا لمن كان معرضا عن طريق الاستقامة، سالكا لسبيل المعاصي والموبقات، بعيدا عن رب الأرض والسماوات. يقول المصنف رحمه الله: فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده، ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. إذن قال المصنف: فإن أنكد العيش، من نكد عيشه ينكد نكدا، أي اشتد وعسر، فالنكد هو بمعنى الشقاء والضنك. ثم قال: فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، أي يكون هذا الشخص في بلبلة فكرية واضطراب نفسي بسبب تفرق قلبه وتنوع مقاصده. وتصديق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة في كتاب الله تعالى، تصديق هذا ما ذكره المصنف في كتاب الله تعالى، قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية في الوابل الصيب صفحة 47: والضنك الضيق والشدة والبلاء. وفسرت هذه المعيشة، يعني قوله سبحانه وتعالى معيشة ضنكا، قال: وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ. والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الدارين، وهو شدة وجهد وضيق. إذن فإن له معيشة ضنكا، هذه اللفظة، هذه المعيشة تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ، يعني في الدارين، في دار الدنيا وفي دار البرزخ، لأن الدور التي يمر عليها الإنسان ثلاثة: الحياة الدنيا ودار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في الجواب الكافي المجلد الأول صفحة 279 إلى 280، يقول: فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده. إذن في الدور الثلاث هذه المعيشة الضنك لمن أعرض عن رب العالمين سبحانه وتعالى وأعرض عن ذكره سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله، فإنه يعيش هذه المعيشة وهذه النكدة وهذه التي فيها الشدة والعسر، ويعيش معيشة الشقاء في الدور الثلاثة، في دار الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن قال، ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. إذن هذا الكلام الذي ذكره الإمام القيم مفسر ومبين لهذه الفقرة التي ذكرها في رسالته هذه إلى أحد إخوانه. وتصديق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في السنة النبوية هو الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذه الفقرة أو هذا الحديث هو جزء أو طرف من حديث صحيح متواتر، وهو حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي. وهذا الحديث كما ذكر السيوطي في التدريب في تدريب الراوي مروي عن 30 صحابيا، وللشيخ العلامة جزء للشيخ العلامة عبد المحسن العباد جزء حديثي في دراسة هذا الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا الحديث إذن مصدق لما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: من كانت الدنيا همه، أي من كان مطلوبه ومقصوده الهم، وجاء في بعض الروايات من كانت الدنيا نيته، أي مطلوبه ومقصوده، من كانت الدنيا همه، فمن كان مطلوبه ومقصوده نيل شهوات الحياة الدنيا والتمتع بزخارفها وزينتها الزائلة، فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه بعقوبتين بليغتين. ما هما هاتان العقوبتان؟ قال: فمن كانت الدنيا همه جعل فقره بين عينيه، أن يكون خائفا من الفقر دوما وأبدا. جعل الله فقره بين عينيه، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الفقر بين عينيه، فيكون دائما خائفا من الفقر، ويصبح الفقر ماثلا بين عينيه ولا يغيب عنه لحظة، فلا يستغني قلبه بشيء البتة، ولا يشبع من الدنيا مهما أوتي منها، فهو فقير النفس والقلب وإن كان كثيرا المال والمتاع. وقد جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن عيسى عليه الصلاة والسلام، أن نبي الله عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. إذن شبه في هذا الأثر الإسرائيلي الذي رواه النهرواني في كتاب المجالسة، المعافى النهرواني في كتاب المجالسة، يقول عيسى عليه الصلاة والسلام أو ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه قال: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر. ولا شك أن هذه حكمة عظيمة، الذي يطلب الدنيا مثل الذي يشرب ماء البحر، كلما ازداد شربا، كلما أوتي منها كلما أراد المزيد، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله، يعني يقتله ماء البحر. وهذه يعني من الحكم، وإن كان لم يثبت عن عيسى بسند صحيح، أو يعني لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى قاله، ولكنه حكمة من الحكم. وكذلك يشهد لهذا حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وكذلك يشهد له أيضا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب. فإذا هذه العقوبة الأولى، وهو أنه يجعل فقره بين عينيه. العقوبة الثانية أن الله تعالى يفرق عليه شمله ويشتت شمله. قال: وفرق الله عليه شمله، من كانت الدنيا همه، وفي بعض الروايات في غير السنن: من كانت الدنيا نيته، من كانت الدنيا همه، وفي رواية: من كانت الدنيا نيته، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق الله عليه شمله، أي أن أموره كلها تصبح مفرقة وهمومه مشتتة، لأن هموم الدنيا ومطالبها كثيرة لا تنتهي أبدا. فمن كان عنده مسكن يبحث عن مسكن أفضل منه، ومن كان عنده سيارة يبحث عن أفخم منها، وهكذا. فكلما نال شيئا من الدنيا ازداد هما في طلبها وتحصيلها، ويسلط عليه الشره والجشع، فتكون النتيجة أن يحال بينه وبين الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، وتستولي عليه الهموم والغموم، فيصاب بالأمراض النفسية والنوبات العصبية والقلق المزمن الذي هو مرض العصر. ما هو مرض العصر؟ ما هو مرض هذا العصر؟ القلق المزمن. لهذا تجد كثير من الناس، لا سيما منهم بعيدون عن رب العالمين، يتناولون الحبوب المهدئة والأدوية المسكنة لعقولهم، لأنهم مصابون بالقلق وبالنوبات العصبية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي الدنيا همه ونيته ومطلوبه الأسمى ومقصوده الأعلى، قال: ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إذن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة مهمة في هذا الحديث، وهي أن هذا الساعي والطالب للدنيا ومتاعها وزخارفها، مع كده في تحصيلها واجتهاده في نيلها، فإنه لا يصل إليه منها إلا رزقه الذي كتب له، كما كتب لسائر البهائم ولكل شيء حي. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. النملة التي في جحرها يسوق رب العالمين إليها رزقها إلى جحرها، والحوت الذي في البحر يسوق الله سبحانه وتعالى رزقه إليه وهو في قاع البحر. فهذا الذي سعى واجتهد إنما ينال منه، ينالها من هذه الدنيا ما كتب له وقدر له. ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر من هو بإزاء الصنف الأول، وهو الذي يريد الله تعالى والدار الآخرة، فقال: ومن كانت الآخرة همه، وفي رواية في غير سنن الترمذي وابن ماجه: من كانت الآخرة نيته، أي من كان يريد الله تعالى والدار الآخرة فإن الله تعالى يثيبه ويكرمه بثلاث جوائز. أولا قال جعل غناه في قلبه، يعني هذه الجائزة الأولى، وهو أن الله سبحانه وتعالى، أو عفوا الجائزة الأولى وهي جمع الله له شمله، هذه الجائزة الأولى، وهي أن يجمع الله أمره ويلم شعثه ويصبح همه هما واحدا ثابتا، فهو خفيف على نفسه، فيكون بذلك مستريح النفس، ساكن البال، مجتمع الشمل، فارغ القلب من تعب الدنيا، متوحد الوجهة، فيظهر ذلك على ظاهره، تجده طيب المحيا، حياته طيبة، مجازا في الآخرة، وهذا مصداقه قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الجائزة الثانية قال جعل غناه في قلبه، إذن هذه الجائزة الثانية، وهي أن يجعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه فيرزقه القناعة، والقناعة كنز لا يفنى كما تقول الحكمة، فتجده مطمئنا قانعا بما أتاه الله جل وعلا، لأن الغنى في الحقيقة هو غنى القلب، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الجائزة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني أن تأتيه الدنيا راغمة، فيسوق الله تعالى إليه الدنيا وهي كارهة، فيأتيه رزقه من حيث لا يحتسب. وقد روى أبو نعيم الأصبهاني في الحلية من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 52900. إذن هذا حديث عجيب. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت، يفر مما من رزقه الذي كتبه الله عز وجل له قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق، إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. إذن حديث في صحيح مسلم. إذن يقول في هذا الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، كما أن الموت يدركه أينما تكون، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت تفر من الموت وهو يلاقيك، كذلك رزقك إذا فرت منه فإنه يأتيك ويلاقيك وتناله الرزق الذي كتبه الله عز وجل لك. وهذا تصديقه قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ما قال عجلنا ما يشاء، يعني قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لم يقل عجلنا له فيها ما يشاء هو، بل قال ما نشاء، أي لا ما يشاء هو، لمن نريد لا لكل إنسان، يعني الدنيا يطلبها ثلاثة أشخاص، قد ينالها فلان ولا ينالها فلان وفلان، وقد لا ينالها أحد منهم، فإذا قال لمن نريد، وقال عجلنا له فيها ما نشاء، يعني قد يطلب الإنسان مبلغا ما في الدنيا أو شيئا ما في الدنيا، يطلب بيتا واسعا ولكن ربنا عز وجل لا يعطيه، قد يعطيه بيتا صغير، قد يعطيه بيتا واسعا، وقد يعطيه بيتا صغيرا، وقد لا يعطيه شيئا. إذا قال عجلنا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، يعني ما يشاء الله سبحانه وتعالى، الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لمن نريد لا لكل من طلبه. إذا قال الشيخ ابن عثيمين فما قال عجلنا ما يشاء، بل قال ما نشاء، أي لا ما يشاء هو، لمن نريد لا لكل إنسان. فقيد المعجل والمعجل له، قيد المعجل وهو متاع الحياة الدنيا، والمعجل له وهو طالبها الذي يطلب الحياة الدنيا. إذن هذه الآية فيها عبارة عظيمة، وهو أن الناس، كثير من الناس يطلبون الحياة الدنيا، ولكن من الذي ينالها؟ لا ينالها إلا من أراد الله سبحانه وتعالى ورزقه إياها. ثم الإنسان قد يطلب من الحياة الدنيا الشيء الكثير، ولكن لا ينال إلا ما قدر، ما أراده الله سبحانه وتعالى وقدره عليه أو قدره له. إذن يقول شيخ ابن عثيمين، إذن من الناس من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم من يعطى، ومنهم من يعطى شيئا منه، ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا. هذه الحياة الدنيا. أما الآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول الشيخ ابن عثيمين لا بد أن يجني هذا العمل الذي أراد به وجه الله والدار الآخرة. ذكر هذا الكلام في شرح رياض الصالحين في صفحة 3، في صفحة 3. فإذا الذي يطلب الحياة الدنيا قد ينالها ولا ينال، وقد لا ينالها، والذي يطلب شيئا كثيرا منها قد يناله، وقد ينال أقل منه، وقد لا ينال شيئا. أما من أراد الآخرة وطلب الدار الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى، وإذا طلب الدار الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه ولا يضيع سعيه سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هنا أطلق، وفي هذه الآية التي في سورة الإسراء قيد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نريد لمن نشاء، من كان يريد الحياة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإذن هذه الفقرة أيضا تصديقها ما الحديث أيضا في السنة، تصديق ما ذكره المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة، الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. إذن هذا كله، هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها تصديق لما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الفقرة. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد. إذن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. من هو الحبيب الأول؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وخالقهم ورازقهم والمحسن إليهم سبحانه وتعالى. وهذا السكون والطمأنينة إليه يكون بالأمور التي ذكرها المصنف فيما سبق، وهي معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى، وتوحيده يعني عبادته وحده لا شريك له، والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها ولم تقر به عينه، أي أن القلب مهما تنقل في المحبوبات ومهما تقلب فيها في المحبوبات سوى محبة رب العالمين، وتقلب في الملذات سوى لذة طاعة إله الأولين والآخرين، فإنه يبقى دائما متوترا مكدرا مغموما، وسرعان ما تنقلب تلك اللذة إلى ألم، وذلك الصفو إلى كدر، وتلك المحبة إلى ملل. ثم قال الإمام القيم: حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه، أي حتى يطمئن قلب العبد بتعلقه بإلهه أي معبوده، لأن الإله هو المعبود، الإله هي العبادة، أله يأله إلهة، فهو مألوه بمعنى يعني إله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وكتاب بمعنى مكتوب، وفراس بمعنى مفروش، فإلهه أي معبوده، إله بمعنى مألوه، وآلهة بمعنى عبد، آلهة يأله إلهة عبد يعبد عبادة. إذن متى يطمئن قلب العبد؟ عندما يتعلق بمعبوده سبحانه وتعالى رب العالمين أو إله الأولين والآخرين. قال: وربه أي خالقه ومالكه ومدبره، لأن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، الرب هو الخالق والمالك والمدبر. ووليه، الولي هو النصير والظهير، فوليه أي نصيره وظهيره الذي يتولاه بعونه وتوفيقه، كما قال الله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذه الآية من سورة الأعراف. يقول العلامة السعدي في تفسير هذه الآية: إن وليي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار، أو يدفع عني المضار، الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو من توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية. إذن ربنا عز وجل ولي الذين آمنوا، يجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضار، وأعظم منفعة يجلبها لهم هو ما أنزله من الكتاب، أو جلبها لهم هو ما أنزله من الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور. هذه إذن من توليته الخاصة وتربيته لعباده الخاصة الدينية. قال: وهو يتولى الصالحين، الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمؤمنون الصالحون، هذا كله كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة، لو في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأولي. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه. وها هنا فائدة في قوله رحمه الله: حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه. في هذه الجملة إشارة إلى أقسام التوحيد الثلاثة، فالإله لتوحيد الألوهية، والرب لتوحيد الربوبية، والولي لتوحيد الأسماء والصفات، لأن الولي هو النصير الذي يجلب له المنافع ويدفع عنه المضار، وهذا لا يكون إلا لمن اتصف بالأسماء الحسنى والصفات السنية العلى من الرحمة والقوة والقدرة والحكمة والعلم وغيرها من الصفات العظيمة. إذن الله ولي الذين آمنوا، أي نصيرهم الذي يجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضار، وجلبه المنافع ودفعه المضار دليل على أنه سبحانه وتعالى موصوف بالأسماء الحسنى والصفات السنية العلى، لأن الذي لا يكون قويا لا يستطيع أن يجلب لك المنافع ويدفع عنك المضار، والذي لا يكون رحيما لا يفعل هذا، والذي لا يكون قادرا إذا كان عاجزا لا يستطيع هذا. فإذا هذا الاسم تضمن كونه سبحانه وتعالى رحيما وقويا وقديرا وحكيما وعليما وغيرها من الأسماء الحسنى. فإذا هذه الجملة تضمنت أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. ثم قال المصنف: الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع. هذان الاسمان من أسماء الله الحسنى الولي والشفيع وردا مقرونين في ثلاثة مواضع من القرآن العظيم. هذان الاسمان وردا مقرونين في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة الأنعام من قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الموضع الثاني في سورة الأنعام أيضا من قوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. الثالث، الموضع الثالث في سورة السجدة من قوله تعالى، سورة السجدة ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وهذا في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله الحسنى، قال: فالولي الذي يتولى أمرك كله، والشفيع الذي يكون شافعا فيه أي عونا، فليس للعبد دون الله من ولي يستقل ولا ظهير معين. هذا في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 73. وقال في جامع المسائل في المجموعة التاسعة صفحة 156: فليس للعباد ولي يتولى أمورهم دونه، ولا شفيع يعينهم على أمورهم دونه. فتبين من كلام شيخ الإسلام أن اسم الله تعالى الولي يدل على أنه سبحانه هو الذي يتولى أمور عباده بجلب المصالح ودفع المضار، واسم الله تعالى الشفيع يدل على أنه سبحانه هو الذي يعينهم على قضاء حوائجهم وتحصيل مطالبهم. لهذا اقترن هذان الاسمان: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وللإمام القيم رحمه الله كلام يشبه كلامه في هذا الموضع من هذه الرسالة إلى أحد إخوانه، فيقول في مدارج السالكين في تقرير هذه الحقيقة التي ذكرها هنا، قال: ففي القلب فاقة، الفاقة هي الحاجة والفقر، ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه، ولا يلم شعثه بغير ذلك البتة. ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم وألام وحسرات، فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، فإن همته لا ترضى فيها بالدون، وإن كان مهينا خسيسا فعيشه كعيش أخص الحيوانات، فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول، فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال أيضا إمام القيم في إغاثة اللهفان في المجلد الأول صفحة 118: ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه، يخبت أن يخشع ويخضع إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، فبه يطمئن وله يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف. فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق. إذن هذا الكلام الذي ذكره الإمام القيم رحمه الله كله مؤيد ومعضد لما ذكره في هذه الفقرة. وكذلك أشار الإمام القيم رحمه الله إلى هذه الفائدة المسلكية في قصيدته النونية الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، فقال: فالقلب ليس يقر إلا في إناء فهو دون الجسم ذو جولان. قال: القلب لا يقر ولا يستقر إلا في إناء، إلا في موضع، فهو دون الجسم، ليس مثل الجسم، الجسم مستقر، أما القلب فهو يتحرك ويجول يمنة ويسرة. قد جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني، بل صححه الشيخ الألباني في كتاب في ظلال الجنة بتخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القلب مثل الريشة في مهب الريح يقلبها كيف يشاء، مثل القلب مثل الريشة في مهب الريح يقلبها كيف يشاء، أو يقلبها ظهرا لبطن. إذن قال: فالقلب ليس يقر إلا في إناء فهو دون الجسم ذو جولان، يتجول القلب، يجول ويصول. قال: يبغي له سكنا يلذ بقربه فتراه شبه الواله الحيران. يعني يبتغي هذا القلب، يجول يبحث عن سكن يستقر فيه. قال فيفسر إذن هذا الكلام إمام القيم في هذه القصيدة، قال: فيحب هذا ثم يهوى غيره فيظل منتقلا مدى الأزمان. مرة يحب هذا الشيء ثم ينتقل إلى غيره فيحبه ثم يتركه وينتقل إلى شيء آخر. قال: لو نال كل مليحة ورياسة لم يطمئن وكان ذا دوران. يعني لو أن القلب نال كل امرأة مليحة جميلة ونال كل رياسة رئاسة، مع هذا لا يطمئن، دائما يكون ذا دوران، يدور ويبحث سرعان ما يسأم، ويسأم من تلك المليحة ويريد أن ينتقل إلى غيرها ثم ينتقل إلى غيرها، وإذا كان رياسة يريد أن ينال رياسة أخرى، وهكذا ويزداد من الدنيا. قال: بل لو ينال بأسرها الدنيا لما قرت بما قد ناله العينان. يعني لو أنه نال الدنيا كلها بأسرها لا تقر عينه بهذا، بل يبقى دائما قلقا مضطربا. ثم قال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واختر لنفسك أحسن الإنسان. هذا البيت مقتبس من البيت الذي ذكره آنفا. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. إذن هذا اقتبسه الإمام القيم، فقال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واختر لنفسك أحسن الإنسان. اختر أحسن إنسان تميل إليه وترتبط به ويتعلق قلبك به، ولكن لا يستقر قلبك هنا، بل سرعان ما تسأم منه وتتركه. قال: فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني. من هو المحبوب الأعلى؟ هو الحبيب الأول وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقلب مضطر إليه سبحانه وتعالى، فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن قال: فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني، وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن. صلاح القلب وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن سبحانه وتعالى، فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا هيماني. أما إذا أحب غير الله سبحانه وتعالى وصرف حبه لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يبقى حائرا ويهيم يدور في هذا الكون ويبحث عن من يستقر عنده فلا يجد من يستقر عنده. فهذا كله إذن هذه الأبيات من النونية وأبيات قبلها كلها أو بعدها تدل على هذا المعنى الذي ذكره في هذه الرسالة. ثم قال الإمام المصنف الإمام القيم رحمه الله تعالى يوجه ختم هذا الفصل بنصيحة غالية ودرة غالية ونصيحة عالية، قال: فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد. احرص أن يكون قصدك واحدا، إخلاص، إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة، هذا هو الإخلاص. الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة، أن يكون همك هو الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هذا الهم هو الله تعالى وحده، فهذا غاية سعادة العبد. كن واحدا لواحد كما قال ذلك الشاعر. ثم الإمام القيم رحمه الله تعالى ينتقل بعد هذا إلى ذكر صاحب هذا الحال، يقول: وصاحب هذا الحال، صاحب هذا الحال من الإيمان والطمأنينة والراحة النفسية وسكون القلب لله تبارك وتعالى وراحة البال، يقول: وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين: إنه ليمر بالقلب أوقات أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، وقال آخر: مساكين أهل الدنيا مساكين أهل الدنيا، يعني أهل الدنيا مساكين، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله: وصاحب هذه الحال من الراحة والطمأنينة والتعلق بالله عز وجل وطاعته وعبادته وحده لا شريك له، قال: في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، كما كان يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ المصنف: ماذا يفعل أو ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، هكذا كان يقول رحمه الله: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري. ثم قال: إذن وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين. الواجدين هذه عبارة على كل حال يستعملها الصوفية من الوجد والذوق، يعني يجد في أنفه، هذه من مصادر التلقي عند الصوفية، الوجد والذوق، لأن طرق يعني طرق التلقي العقيدة والعلم يعني عند الصوفية، وطريقة تلقي العلم عند الصوفية هي الوجد والذوق، والطريقة طريق تلقي العلم عند أو تلقي الحق، طريقة معرفة الحق عفوا عند الصوفية هي طريقة الوجد والذوق، ما يجدونه في صدورهم وما يتذوقونه بقلوبهم، وطريقة معرفة الحق أو طريقة معرفة الحق عند أهل الكلام المذموم هي طريقة النظر العقل المتعمق فيه. أما أهل السنة والجماعة فطريقة في معرفة الحق هي الطريقة العلمية الإيمانية، طريق الإيمان والعلم، وهذه ذكرها العلامة عبد الرحمن المعلمي في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد، وهو مطبوع في مستقلا وهو في آخر التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. إذن يقول هذا بعض الواجدين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا، يعني في مثل هذا النعيم، إنهم لفي عيش طيب. دليل على أنه يمر، يعني تمر به أوقات يكون في نعيم عظيم وفي حال إيمانية عظيمة. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، أي فرحا بالله تبارك وتعالى وبعبادته وطاعته. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. فتصديق ما ذكره المصنف قوله هو قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، في الكلام على هذه الآية أو عن هذه الآية في مدارج السالكين مجلد 3 صفحة 243: وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن. القناعة يتولد منها أيضا الحياة الطيبة، الإنسان يكون قنوعا يرضى بما قسمه الله عز وجل ومن الرزق، فيكون مستريحا النفس وهذه ويكون في حياة طيبة. الرضا أيضا الرضا عن الله عز وجل، كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى لعبده يكون ذلك العبد راضيا عن ربه سبحانه وتعالى فيعيش حياة طيبة، والرزق الحسن وغير ذلك والصواب. إذا الإمام القيم دائما، الإمام القيم رحمه الله من أئمة التفسير، من أئمة التفسير، ممن له باع طويل وواسع في تفسير كتاب الله عز وجل. لهذا تجده يرجح كما سبق وذكرنا، وهنا أيضا يرجح يقول: والصواب أنها حياة القلب، يعني الحياة الطيبة قال هي حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره. بماذا؟ بالإيمان ومعرفة الله عز وجل ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. انتهى كلامه من مدارج السالكين. وقال أيضا في كتاب آخر وهو كتاب الجواب الكافي في معرض كلامي عن هذه الآية، قال: فضمن، يعني في قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من سورة النحل. إذن يقول الإمام القيم في الكلام في معرض كلامي على هذه الآية، يقول: فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، في قوله تعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين، يعني في الدنيا أحياء. الحياة ما هي هذه الحياة؟ كل الناس أحياء، ولكن هم أحياء حياة معنوية، أحياء حياة معنوية بالعلم والإيمان والقرآن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه الآية من سورة هود، في بداية سورة هود. فإذا انظروا إلى الإمام القيم كيف يجمع بين الآيات، دقة فهمه لكتاب الله عز وجل يجمع بين النظائر، نظائر القرآن العظيم، وهذا يتطلب علما واسعا في التفسير ودقة علم فيه. قال الإمام القيم رحمه الله: ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة. إذن يذكر هنا طريقة إفساد القلوب، طريقة الشيطان أو وسيلة الشيطان لإفساد القلوب، وهي الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة، المعاصي الشهواتية والمعاصي الشبهاتية. قال إذن ولا نسبة لنعيم البدن إليه. إذن أعظم نعيم هو نعيم القلب. هذه الأمور، طيب النفس، سرور القلب، الفرح، فرح القلب ولذته وابتهاجه وعافيته من الشهوات، لأن الشهوات تمرض القلب من أمراض القلوب، والشبهات أيضا من أمراض القلوب، وأيهما أخطر؟ أمراض الشبهات، وهي الأهواء والبدع. فإذا قال هو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه. نعيم القلب أعظم من نعيم البدن بمفاوز. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. انتهى كلامه في الجواب الكافي، ثم ساق هذه الأطل التي ذكرها هنا، إنه لا يمر بالقلب أوقات إلى آخره. ومن بادته ما نقله المصنف رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نقلها عنه في المدارج. يقول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ هي هذا النعيم، وهو هذا طيب النفس وسرور القلب وفرحه وابتهاجه وطمأنينته. وما هو السبيل إليه؟ هو طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته والأنس به سبحانه وتعالى. من أجل ذلك روى الإمام الترمذي في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حلق الذكر، مجالس العلم التي يذكر فيها الله عز وجل وأسماؤه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه ومحابه ومسخطه، جعل هذه المجالس مجالس العلم شبهها برياض الجنة، بما فيها من طمأنينة القلب وسكونه وسروره وفرحه وطيب النفس. ونظير هذا الكلام الذي ذكره الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة ما ذكره أيضا في كتابه الجواب الكافي مجلد الأول صفحة 43 و 544. قال أعظم لذات الدنيا على الإطلاق هي لذة معرفته سبحانه ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي، ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر، فإن الروح والقلب والبدن إنما خلقوا لذلك، فأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها، بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تتقلب آلاما وعذابا، ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك، فليست الحياة الطيبة إلا بالله.
الله يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 17 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبيل الموصلة إلى الحياة الطيبة وهي الحياة القائمة على الإيمان والاستقامة على طاعة الله تعالى والتي تكون ثمرتها اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم، ثمرة هذه الأمور إنما هو في معرفة أو الحياة القائمة على الإيمان هي الحياة القائمة على معرفة الله تعالى وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. إذا بعد أن ذكر المصنف هذا في الفقرة السابقة ينتقل في الفقرة الموالية إلى ذكر ما يحصل من أضداد ذلك من الهموم والغموم ونكد العيش، وهذا لمن كان معرضا عن طريق الاستقامة سالكا لسبيل المعاصي والموبقات بعيدا عن رب الأرض والسماوات. يقول المصنف رحمه الله: فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. إذن قال مصنف: فإن أنكد العيش، من نكد عيشه ينكد نكدا أي اشتد وعسر، فالنكد هو بمعنى الشقاء والضنك. ثم قال: فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، أي يكون هذا الشخص في بلبلة فكرية واضطراب نفسي بسبب تفرق قلبه وتنوع مقاصده. وتصديق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة في كتاب الله تعالى، تصديق هذا ما ذكره المصنف في كتاب الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية في الوابل الصيب صفحة 47: والضنك الضيق والشدة والبلاء. وفسرت هذه المعيشة، يعني قوله سبحانه وتعالى معيشة ضنكا، قال: وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ. والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الدارين، وهو شدة وجهد وضيق. إذن فإن له معيشة ضنكا، هذه اللفظة، هذه المعيشة تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ، يعني في الدارين، في دار الدنيا وفي دار البرزخ، لأن الدور التي يمر عليها الإنسان ثلاثة: الحياة الدنيا ودار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في الجواب الكافي المجلد الأول صفحة 279 إلى 280، يقول: فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده. إذن في الدور الثلاث هذه المعيشة الضنك لمن أعرض عن رب العالمين سبحانه وتعالى وأعرض عن ذكره سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله، فإنه يعيش هذه المعيشة وهذه النكدة وهذه التي فيها الشدة والعسر ويعيش معيشة الشقاء في الدور الثلاثة، في دار الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن قال، ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. إذن هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم مفسر ومبين لهذه الفقرة التي ذكرها في رسالته هذه إلى أحد إخوانه. وتصديق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في السنة النبوية هو الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذه الفقرة أو هذا الحديث هو جزء أو طرف من حديث صحيح متواتر، وهو حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي. وهذا الحديث كما ذكر السيوطي في التدريب في تدريب الراوي مروي عن 30 صحابيا، وللشيخ العلامة جزء للشيخ العلامة عبد المحسن العباد جزء حديثي في دراسة هذا الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذا الحديث، وهذا الحديث إذن مصدق لما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: من كانت الدنيا همه، أي من كان مطلوبه ومقصوده الهم، وجاء في بعض الروايات من كانت الدنيا نيته، أي مطلوبه ومقصوده، من كانت الدنيا همه، فمن كان مطلوبه ومقصوده نيل شهوات الحياة الدنيا والتمتع بزخارفها وزينتها الزائلة، فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه بعقوبتين بليغتين. ما هما هاتان العقوبتان؟ قال: فمن كان في الدنيا همه جعل فقره بين عينيه، أن يكون خائفا من الفقر دوما وأبدا، جعل الله فقره بين عينيه، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الفقر بين عينيه، فيكون دائما خائفا من الفقر، ويصبح الفقر ماثلا بين عينيه ولا يغيب عنه لحظة، فلا يستغني قلبه بشيء البتة، ولا يشبع من الدنيا مهما أوتي منها، فهو فقير النفس والقلب وإن كان كثيرا المال والمتاع. وقد جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن عيسى عليه الصلاة والسلام، أن نبي الله عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. إذن شبه في هذا الأثر الإسرائيلي الذي رواه النهرواني في كتاب المجالسة، المعافى النهرواني في كتاب المجالسة، يقول عيسى عليه الصلاة والسلام أو ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه قال: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر. ولا شك أن هذه حكمة عظيمة، الذي يطلب الدنيا مثل الذي يشرب ماء البحر، كلما ازداد شربا، كلما أوتي منها كلما أراد المزيد، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله، يعني يقتله ماء البحر. وهذه يعني من الحكم، وإن كان لم يثبت عن عيسى بسند صحيح، أو يعني لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى قاله، ولكنه حكمة من الحكم. وكذلك يشهد لهذا حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وكذلك يشهد له أيضا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب. فإذا هذه العقوبة الأولى، وهو أنه يجعل فقره بين عينيه. العقوبة الثانية أن الله تعالى يفرق عليه شمله ويشتت شمله. قال: وفرق الله عليه شمله، من كانت الدنيا همه، وفي بعض الروايات في غير السنن من كانت الدنيا نيته، من كانت الدنيا همه، وفي رواية من كانت الدنيا نيته، جعل الله فقره بين عينيه. وفرق الله عليه شمله، أي أن أموره كلها تصبح مفرقة وهمومه مشتتة، لأن هموم الدنيا ومطالبها كثيرة لا تنتهي أبدا. فمن كان عنده مسكن يبحث عن مسكن أفضل منه، ومن كان عنده سيارة يبحث عن أفخم منها، وهكذا. فكلما نال شيئا من الدنيا ازداد هما في طلبها وتحصيلها، ويسلط عليه الشره والجشع، فتكون النتيجة أن يحال بينه وبين الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، وتستولي عليه الهموم والغموم، فيصاب بالأمراض النفسية والنوبات العصبية والقلق المزمن الذي هو مرض العصر. ما هو مرض العصر؟ ما هو مرض هذا العصر؟ القلق المزمن. لهذا تجد كثير من الناس، لا سيما منهم بعيدون عن رب العالمين، يتناولون الحبوب المهدئة والأدوية المسكنة لعقولهم، لأنهم مصابون بالقلق وبالنوبات العصبية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي الدنيا همه ونيته ومطلوبه الأسمى ومقصوده الأعلى، قال: ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إذن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة مهمة في هذا الحديث، وهي أن هذا الساعي والطالب للدنيا ومتاعها وزخارفها، مع كده في تحصيلها واجتهاده في نيلها، فإنه لا يصل إليه منها إلا رزقه الذي كتب له، كما كتب لسائر البهائم ولكل شيء حي. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. النملة التي في جحرها يسوق رب العالمين إليها رزقها إلى جحرها، والحوت الذي في البحر يسوق الله سبحانه وتعالى رزقه إليه وهو في قاع البحر. فهذا الذي سعى واجتهد إنما ينال منه، ينالها من هذه الدنيا ما كتب له وقدر له. ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر من هو بإزاء الصنف الأول، وهو الذي يريد الله تعالى والدار الآخرة، فقال: ومن كانت الآخرة همه، وفي رواية في غير سنن الترمذي وابن ماجه: من كانت الآخرة نيته، أي من كان يريد الله تعالى والدار الآخرة، فإن الله تعالى يثيبه ويكرمه بثلاث جوائز. أولا قال: جعل غناه في قلبه، يعني هذه الجائزة الأولى، وهو أن الله سبحانه وتعالى، أو عفوا الجائزة الأولى وهي جمع الله له شمله، هذه الجائزة الأولى، وهي أن يجمع الله أمره ويلم شعثه ويصبح همه هما واحدا ثابتا، فهو خفيف على نفسه، فيكون بذلك مستريح النفس، ساكن البال، مجتمع الشمل، فارغ القلب من تعب الدنيا، متوحد الوجهة، فيظهر ذلك على ظاهره، تجده طيب المحيا، حياته طيبة. مجازا في الآخرة، وهذا مصداقه قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الجائزة الثانية قال: جعل غناه في قلبه. إذن هذه الجائزة الثانية، وهي أن يجعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه فيرزقه القناعة، والقناعة كنز لا يفنى كما تقول الحكمة، فتجده مطمئنا قانعا بما أتاه الله جل وعلا، لأن الغنى في الحقيقة هو غنى القلب، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الجائزة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني أن تأتيه الدنيا راغمة، فيسوق الله تعالى إليه الدنيا وهي كارهة، فيأتيه رزقه من حيث لا يحتسب. وقد روى أبو نعيم الأصبهاني في الحلية من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 52900. إذن هذا حديث عجيب. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت، يفر من رزقه الذي كتبه الله عز وجل له قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق، إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. إذا الحديث في صحيح مسلم. إذا يقول في هذا الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. كما أن الموت يدركه، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت تفر من الموت وهو يلاقيك، كذلك رزقك إذا فرت منه فإنه يأتيك ويلاقيك وتناله الرزق الذي كتبه الله عز وجل لك. وهذا تصديقه قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ما قال عجلنا ما يشاء، يعني قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لم يقل عجلنا له فيها ما يشاء هو، بل قال ما نشاء، أي لا ما يشاء هو، لمن نريد لا لكل إنسان. يعني الدنيا يطلبها 3 أشخاص، قد ينالها فلان ولا ينالها فلان وفلان، وقد لا ينالها أحد منهم. فإذا قال لمن نريد، وقال عجلنا له فيها ما نشاء، يعني قد يطلب الإنسان مبلغا ما في الدنيا أو شيئا ما في الدنيا، يطلب بيتا واسعا، ولكن ربنا عز وجل لا يعطيه، قد يعطيه بيتا صغير، قد يعطيه بيتا واسعا، وقد يعطيه بيتا صغيرا، وقد لا يعطيه شيئا. إذا قال عجلنا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، يعني ما يشاء الله سبحانه وتعالى، الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لمن نريد لا لكل من طلبها. إذا قال الشيخ ابن عثيمين: فما قال عجلنا ما يشاء، بل قال ما نشاء، أي لا ما يشاء هو، لمن نريد لا لكل إنسان. فقيد المعجل والمعجل له، قيد المعجل وهو متاع الحياة الدنيا، والمعجل له وهو طالبها الذي يطلب الحياة الدنيا. إذن هذه الآية فيها عبارة عظيمة، وهو أن الناس، كثير من الناس يطلبون الحياة الدنيا، ولكن من الذي ينالها؟ لا ينالها إلا من أراد الله سبحانه وتعالى ورزقه إياها. ثم الإنسان قد يطلب من الحياة الدنيا الشيء الكثير، ولكن لا ينال إلا ما قدر ما أراده الله سبحانه وتعالى وقدره عليه أو قدره له. إذن يقول شيخ ابن عثيمين: إذن من الناس من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم من يعطى شيئا منه، ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا. هذه الحياة الدنيا. أما الآخرة قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول الشيخ ابن عثيمين: لا بد أن يجني هذا العمل الذي أراد به وجه الله والدار الآخرة. ذكر هذا الكلام في شرح رياض الصالحين في صفحة 3. فإذا الذي يطلب الحياة الدنيا قد ينالها ولا ينال وقد لا ينالها، والذي يطلب شيئا كثيرا منها قد يناله وقد ينال أقل منه وقد لا ينال شيئا. أما من أراد الآخرة وطلب الدار الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى، وإذا طلب الدار الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه ولا يضيع سعيه سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هنا أطلق، وفي هذه الآية التي في سورة الإسراء قيد: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نريد لمن نشاء. من كان يريد الحياة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإذا هذه الفقرة أيضا تصديقها ما الحديث أيضا في السنة، تصديق ما ذكره المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة، الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. إذن هذا كله، هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها تصديق لما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الفقرة. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله: فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. من هو الحبيب الأول؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وخالقهم ورازقهم والمحسن إليهم سبحانه وتعالى. وهذا السكون والطمأنينة إليه يكون بالأمور التي ذكرها المصنف فيما سبق، وهي معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى، وتوحيده يعني عبادة وحده لا شريك له والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها ولم تقر به عينه. أي أن القلب مهما تنقل في المحبوبات ومهما تقلب فيها في المحبوبات سوى محبة رب العالمين، وتقلب في الملذات سوى لذة طاعة إله الأولين والآخرين، فإنه يبقى دائما متوترا مكدرا مغموما، وسرعان ما تنقلب تلك اللذة إلى ألم، وذلك الصفو إلى كدر، وتلك المحبة إلى ملل. ثم قال الإمام القيم: حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه، أي حتى يطمئن قلب العبد بتعلقه بإلهه أي معبوده، لأن الإله هو المعبود، الإله هي العبادة، أله يأله إلهة، فهو مألوه، مألوه بمعنى يعني إله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وكتاب بمعنى مكتوب، وفراس بمعنى مفروش. فإلهه أي معبوده، إله بمعنى مألوه، وآلهة بمعنى عبد، آلهة يأله إلهة عبد يعبد عبادة. إذن متى يطمئن قلب العبد؟ عندما يتعلق بمعبوده سبحانه وتعالى رب العالمين أو إله الأولين والآخرين. قال: وربه، أي خالقه ومالكه ومدبره، لأن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، الرب هو الخالق والمالك والمدبر. ووليه، الولي هو النصير والظهير، فوليه أي نصيره وظهيره الذي يتولاه بعونه وتوفيقه، كما قال الله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين، هذه الآية من سورة الأعراف. يقول العلامة السعدي في تفسير هذه الآية: إن وليي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار، أو يدفع عني المضار، الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو من توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية. إذن ربنا عز وجل ولي الذين آمنوا، يجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضار، وأعظم منفعة يجلبها لهم هو ما أنزله من الكتاب، أو جلبها لهم هو ما أنزله من الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور. هذه إذن من توليته الخاصة وتربيته لعباده الخاصة الدينية. قال: وهو يتولى الصالحين، الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمؤمنون الصالحون، هذا كله كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة، لهم في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأولي. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه. وهنا فائدة في قوله رحمه الله: حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه. في هذه الجملة إشارة إلى أقسام التوحيد الثلاثة: فالإله لتوحيد الألوهية، والرب لتوحيد الربوبية، والولي لتوحيد الأسماء والصفات. لأن الولي هو النصير الذي يجلب له المنافع ويدفع عنه المضار، وهذا لا يكون إلا لمن اتصف بالأسماء الحسنى والصفات السمية العلى من الرحمة والقوة والقدرة والحكمة والعلم وغيرها من الصفات العظيمة. إذن الله ولي الذين آمنوا، أي نصيرهم الذي يجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضار، وجلبه المنافع ودفعه المضار دليل على أنه سبحانه وتعالى موصوف بالأسماء الحسنى والصفات السمية العلى، لأن الذي لا يكون قويا لا يستطيع أن يجلب لك المنافع ويدفع عنك المضار، والذي لا يكون رحيما لا يفعل هذا، والذي لا يكون قادرا إذا كان عاجزا لا يستطيع هذا، فإذا هذا الاسم تضمن كونه سبحانه وتعالى رحيما وقويا وقديرا وحكيما وعليما وغيرها من الأسماء الحسنى. فإذا هذه الجملة تضمنت أقسام توحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال المصنف: الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع. هذان الاسمان من أسماء الله الحسنى الولي والشفيع وردا مقرونين في ثلاثة مواضع من القرآن العظيم. هذان الاسمان وردا مقرونين في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة الأنعام من قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الموضع الثاني في سورة الأنعام أيضا من قوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. الثالث، الموضع الثالث في سورة السجدة من قوله تعالى، سورة السجدة ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وهذا في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله الحسنى، قال: فالولي الذي يتولى أمرك كله، والشفيع الذي يكون شافعا فيه أي عونا، فليس للعبد دون الله من ولي يستقل ولا ظهير معين. هذا في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 73. وقال في جامع المسائل في المجموعة التاسعة صفحة 156: فليس للعباد ولي يتولى أمورهم دونه، ولا شفيع يعينهم على أمورهم دونه. فتبين من كلام شيخ الإسلام أن اسم الله تعالى الولي يدل على أنه سبحانه هو الذي يتولى أمور عباده بجلب المصالح ودفع المضار، واسم الله تعالى الشفيع يدل على أنه سبحانه هو الذي يعينهم على قضاء حوائجهم وتحصيل مطالبهم. لهذا اقترن هذان الاسمان: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وللإمام القيم رحمه الله كلام يشبه كلامه في هذا الموضع من هذه الرسالة إلى أحد إخوانه، فيقول في مدارج السالكين في تقرير هذه الحقيقة التي ذكرها هنا، قال: ففي القلب فاقة، الفاقة هي الحاجة والفقر، ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه، ولا يلم شعثه بغير ذلك البتة. ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم وألام وحسرات، فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، فإن همته لا ترضى فيها بالدون، وإن كان مهينا خسيسا فعيشه كعيش أخص الحيوانات، فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول، فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال أيضا الإمام القيم في إغاثة اللهفان في المجلد الأول صفحة 118: ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه، يخبت أي يخشع ويخضع إليه، ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، فبه يطمئن وله يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف. فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق. إذن هذا الكلام الذي ذكره الإمام القيم رحمه الله كله مؤيد ومعضد لما ذكره في هذه الفقرة. وكذلك أشار الإمام القيم رحمه الله إلى هذه الفائدة المسلكية في قصيدته النونية الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، فقال: فالقلب ليس يقر إلا في إناء، فهو دون الجسم ذو جولان. قال: القلب لا يقر ولا يستقر إلا في إناء، إلا في موضع، فهو دون الجسم، ليس مثل الجسم، الجسم مستقر، أما القلب فهو يتحرك ويجول يمنة ويسرة. قد جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني، بل صححه الشيخ الألباني في كتاب في ظلال الجنة بتخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القلب مثل الريش، مثل الريشة عفوا في مهب الريح، يقلبها كيف يشاء، مثل القلب مثل الريشة في مهب الريح يقلبها كيف يشاء، أو يقلبها ظهرا لبطن. إذن قال: فالقلب ليس يقر إلا في إناء، فهو دون الجسم ذو جولان، يتجول القلب، يجول ويصول. قال: يبغي له سكنا يلذ بقربه، فتراه شبه الواله الحيران. يعني يبتغي هذا القلب، يجول يبحث عن سكن يستقر فيه. قال: فيفسر إذن هذا الكلام إمام القيم في هذه القصيدة، قال: فيحب هذا ثم يهوى غيره، فيظل منتقلا مدى الأزمان. مرة يحب هذا الشيء ثم ينتقل إلى غيره فيحبه، ثم يتركه وينتقل إلى شيء آخر. قال: لو نال كل مليحة ورياسة لم يطمئن وكان ذا دوران. يعني لو أن القلب نال كل امرأة مليحة جميلة، ونال كل رياسة، رئاسة، مع هذا لا يطمئن، دائما يكون ذا دوران، يدور ويبحث، سرعان ما يسأم ويسأم من تلك المليحة، ويريد أن ينتقل إلى غيرها ثم ينتقل إلى غيرها، وإذا كان رياسة يريد أن ينال رياسة أخرى، وهكذا، ويزداد من الدنيا. قال: بل لو ينال بأسرها الدنيا لما قرت بما قد ناله العينان. يعني لو أنه نال الدنيا كلها بأسرها لا تقر عينه بهذا، بل يبقى دائما قلقا مضطربا. ثم قال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، واختر لنفسك أحسن الإنسان. هذا البيت مقتبس من البيت الذي ذكره آنفا: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. إذن هذا اقتبسه الإمام القيم، فقال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، واختر لنفسك أحسن الإنسان. اختر أحسن إنسان تميل إليه وترتبط به ويتعلق قلبك به، ولكن لا يستقر قلبك هنا، بل سرعان ما تسأم منه وتتركه. قال: فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى، فلا يغنيه حب ثاني. من هو المحبوب الأعلى؟ هو الحبيب الأول، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقلب مضطر إليه سبحانه وتعالى، فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إذا قال: فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى، فلا يغنيه حب ثاني، وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن. صلاح القلب وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن سبحانه وتعالى. فإذا تخلى منه أصبح حائرا، ويعود في ذا الكون ذا هيمان. أما إذا أحب غير الله سبحانه وتعالى وصرف حبه لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه يبقى حائرا ويهيم، يدور في هذا الكون ويبحث عن من يستقر عنده، فلا يجد من يستقر عنده. فهذا كله، إذن هذه الأبيات من النونية، وأبيات قبلها كلها أو بعدها تدل على هذا المعنى الذي ذكره في هذه الرسالة. ثم قال الإمام المصنف الإمام القيم رحمه الله تعالى، يوجه ختم هذا الفصل بنصيحة غالية ودرة غالية ونصيحة عالية. قال: فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد. احرص أن يكون قصدك واحدا، إخلاص، إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة، هذا هو الإخلاص. الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة. أن يكون همك هو الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هذا الهم هو الله تعالى وحده، فهذا غاية سعادة العبد. كن واحدا لواحد، كما قال ذلك الشاعر. ثم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ينتقل بعد هذا إلى ذكر صاحب هذا الحال، يقول: وصاحب هذا الحال، صاحب هذا الحال من الإيمان والطمأنينة والراحة النفسية وسكون القلب لله تبارك وتعالى وراحة البال، يقول: وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، يعني أهل الدنيا مساكين، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله: وصاحب هذه الحال من الراحة والطمأنينة والتعلق بالله عز وجل وطاعته وعبادته وحده لا شريك له، قال: في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، كما كان يقول إمام شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ المصنف: ماذا يفعل أو ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، هكذا كان يقول رحمه الله. ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري. ثم قال: إذن وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين. الواجدين هذه عبارة على كل حال يستعملها الصوفية من الوجد والذوق، يعني يجد في أنفه، هذه من مصادر التلقي عند الصوفية، الوجد والذوق، لأن طرق يعني طرق التلقي العقيدة والعلم يعني عند الصوفية، وطريقة تلقي العلم عند الصوفية هي الوجد والذوق، والطريقة طريق تلقي العلم عند أو تلقي الحق، طريقة معرفة الحق عفوا عند الصوفية هي طريقة الوجد والذوق، ما يجدونه في صدورهم وما يتذوقونه بقلوبهم. وطريقة معرفة الحق أو طريقة معرفة الحق عند أهل الكلام المذموم هي طريقة النظر العقل المتعمق فيه. أما أهل السنة والجماعة فطريقتهم في معرفة الحق هي الطريقة العلمية الإيمانية، طريق الإيمان والعلم. وهذه ذكرها العلامة عبد الرحمن المعلمي في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد، وهو مطبوع في مستقلا وهو في آخر التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. إذن يقول هذا بعض الواجدين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا، يعني في مثل هذا النعيم، إنهم لفي عيش طيب. دليل على أنه يمر، يعني تمر به أوقات يكون في نعيم عظيم وفي حال إيمانية عظيمة. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، أي فرحا بالله تبارك وتعالى وبعبادته وطاعته. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. فتصديق ما ذكره المصنف قوله هو قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، في الكلام على هذه الآية أو عن هذه الآية في مدارج السالكين مجلد 3 صفحة 243: وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن. القناعة يتولد منها أيضا الحياة الطيبة، الإنسان يكون قنوعا يرضى بما قسمه الله عز وجل ومن الرزق، فيكون مستريح النفس وهذه ويكون في حياة طيبة. الرضا أيضا الرضا عن الله عز وجل، كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى لعبده يكون ذلك العبد راضيا عن ربه سبحانه وتعالى فيعيش حياة طيبة، والرزق الحسن وغير ذلك والصواب. إذا الإمام القيم دائما، الإمام القيم رحمه الله من أئمة التفسير، من أئمة التفسير، ممن له باع طويل وواسع في تفسير كتاب الله عز وجل. لهذا تجده يرجح كما سبق وذكرنا، وهنا أيضا يرجح يقول: والصواب أنها حياة القلب، يعني الحياة الطيبة قال هي حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره. بماذا؟ بالإيمان ومعرفة الله عز وجل ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. انتهى كلامه من مدارج السالكين. وقال أيضا في كتاب آخر وهو كتاب الجواب الكافي في معرض كلامي عن هذه الآية، قال: فضمن، يعني في قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من سورة النحل. إذن يقول الإمام القيم في الكلام في معرض كلامي على هذه الآية، يقول: فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، في قوله تعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين، يعني في الدنيا أحياء. الحياة ما هي هذه الحياة؟ كل الناس أحياء، ولكن هم أحياء حياة معنوية، أحياء حياة معنوية بالعلم والإيمان والقرآن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه الآية من سورة هود، في بداية سورة هود. فإذا انظروا إلى الإمام القيم كيف يجمع بين الآيات، دقة فهمه لكتاب الله عز وجل يجمع بين النظائر، نظائر القرآن العظيم، وهذا يتطلب علما واسعا في التفسير ودقة علم فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة. إذن يذكر هنا طريقة إفساد القلوب، طريقة الشيطان أو وسيلة الشيطان لإفساد القلوب، وهي الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة، المعاصي الشهواتية والمعاصي الشبهاتية. قال: إذن ولا نسبة لنعيم البدن إليه. إذن أعظم نعيم هو نعيم القلب. هذه الأمور، طيب النفس سرور القلب الفرح، فرح القلب ولذته وابتهاجه وعافيته من الشهوات، لأن الشهوات تمرض القلب من أمراض القلوب، والشبهات أيضا من أمراض القلوب، وأيهما أخطر؟ أمراض الشبهات وهي الأهواء والبدع. فإذا قال هو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه. نعيم القلب أعظم من نعيم البدن بمفاوز. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. انتهى كلامه في الجواب الكافي، ثم ساق هذه الأطل التي ذكرها هنا، إنه لا يمر بالقلب أوقات إلى آخره. ومن بادته ما نقله المصنف رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نقلها عنه في المدارج. يقول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ هي هذا النعيم وهذا طيب النفس وسرور القلب وفرحه وابتهاجه وطمأنينته. وما هو السبيل إليه؟ هو طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته والأنس به سبحانه وتعالى. من أجل ذلك روى الإمام الترمذي في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حلق الذكر مجالس العلم التي يذكر فيها الله عز وجل وأسماؤه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه ومحابه ومساخطه، جعل هذه المجالس مجالس العلم شبهها برياض الجنة بما فيها من طمأنينة القلب وسكونه وسروره وفرحه وطيب النفس. ونظير هذا الكلام الذي ذكره الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة ما ذكره أيضا في كتابه الجواب الكافي مجلد أول صفحة 43 و 544 و 500. قال أعظم لذات الدنيا على الإطلاق هي لذة معرفته سبحانه ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي، ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر، فإن الروح والقلب والبدن إنما خلقوا لذلك، فأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها، بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تتقلب آلاما وعذابا، ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك. فليست الحياة الطيبة إلا بالله.